السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى أيها السابقون في دروس أو سلسلة دروس السابقون. ربنا يجمعنا وإياكم على خير، والليلة اللي فاتت كانت ليلة 27، وأتمنى وأسأل الله عز وجل أنها تكون ليلة القدر. وزي ما قلنا ليلة القدر ما هيش ثابتة في ليلة 27 بالذات، لكن هي أكثر ما تكون في ليلة 27، لكن هي تتحرك ما بين الليالي الوترية. فربنا يغنمنا إياكم ليلة القدر ويجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم من النار. النهاردة الحلقة رقم 27، والشهر جري والأيام جريت، وربنا يجمعنا كل سنة على خير ونذكر بعض بالله عشان مش هننسى الأعداد الجميلة ديت يوم ربنا يكرمنا إن شاء الله. وأمننا كبير في الله وعندنا حسن ظن بالله إن ربنا يقبل عبادتنا ويقبل دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. وإحنا على يقين طبعا مش حدش هيخش الجنة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، كما ثبت في الصحيحين قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لكن زي ما قلت يا جماعة إن من أراد المنزلة العليا في الجنة فلا بد أن يكون في المنزلة العليا في طلب العلم وفي العمل بهذا العلم وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يستعملني وإياكم في الدعوة إليه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الدعوة إلى الله يا جماعة هي وظيفة الأنبياء ومن تبعهم، ومن تبعهم من ورثة الأنبياء اللي هم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك كان موقف جميل جدا من سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، إنه في يوم من الأيام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق فوجد التجار مشغولين جدا بقى بالبيع والشراء، فقال سبحان الله أنتم تنشغلون بالدنيا والبيع والشراء وتتركون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الآن في المسجد. فقالوا الميراث قالهم أيوة الميراث بيتقسم دلوقتي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. فكلهم جريوا وسابوا الحوانيت الدكاكين بتاعتهم وجريوا على المسجد. اول مصر هناك ما لقوش حاجه خالص، فيعني ايه رجعوا تاني لابو هريره فقالوا له يعني انت بتضحك علينا؟ فقال لهم ابدا والله. قالوا لا اكيد بتستهزئ. قال لهم ابدا والله. اما وجدتم شيئا؟ قال له وجدنا حلقه وواحد قاعد بيعلم الناس بعض احاديث النبي عليه السلام. قال ما هذا ميراث الانبياء، اما علمتم ان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا هذا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. نقول يا جماعه يعني ما ينفعش يكون في مسلم على وجه الارض إلا وقلبه ده بيحترق، بيحترق على حال الناس من حواليه سواء كانوا كفار أو كانوا من المسلمين العصاة. نفسه أن ربنا يكرمه والكافر يسلم، ونفسه أن ربنا يكرمه والعاصي يهتدي ويسير على هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب موصيا أمته صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري بلغوا عني ولو آية، ويقول جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا، ولو وقف عند كده خلاص احنا بره الموضوع يعني، قال انا ومن اتبعني. فقال الامام ابن القيم معلقا على هذه الايه فمن كان من اتباع النبي حقا فلا بد ان يدعو الى ما دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم على بصيره. دي اهم حاجه، ان مش اي واحد بقى اي كلمتين يحفظهم ولا هو عارف اصلا معنى الايه ولا اسباب النزول ولا عارف الناسخ والمنسوخ ولا عارف العام ولا الخاص ولا المطلق ولا المقيد ولا فهم اي حاجه من اصول الفقه ولا مصطلح حديث، وفجاه قال كلمتين وحفظهم وطلع يقول. وقد يكون هذا الكلام يعني عايزا بالله يفهم خطا بين الناس فيكون سبب في اضلال الناس، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ان الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعوه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم أو لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هي دي المشكلة. عشان كده احنا نقول حتى في مجال الفتوى النهاردة أو الفتية ان مش أي حد يفتي يا جماعة. يعني انت النهاردة عشان تفتي انت لابد أن تكون عندك الأدوات التي تستطيع أن تفتي بها، لأن يعني المسألة يعني ما هيش مجرد حفظ نصوص، بل لابد كمان أيضا من فقه النفس. فقه النفس ان انت تفاهم اللي قدامك ده شخصيته ايه وطبيعته ايه والواقع اللي حصلت بالنسبة له كان ايه الظروف المحيطة بيه عشان تقدر تفتي هذه المسألة. وإلا المسألة مش حفظ النصوص، ده حلال ده حرام ده مكروه ده مستحب ده كذا، لا الموضوع مش كده خالص. مرة نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم البصيرة في العلم والصواب والرشد في كل ما نبلغه عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغ عني ولو آية ويدعو لك بل ويخبرك بهذه المنقبة العظيمة التي يعني لو ما قلناش غير الحديث ده كفاية النهاردة, يعني لو ما عرفت لو ما سمعتش مني غير الحديث ده كفاية عليك النهاردة. حديث ثابت عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. يا الله, الله عز وجل وكفى والملائكة وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها. طب إيه اللي دخل النملة؟ أيوة مقص العالم دوت بيعلم الناس كيف يتعاملون مع كل شيء في الكون, كيف أن مثلا على سبيل المثال أن يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 أشياء, عن النمل والنحل والهدهد والسرد مثلا. هل النهي عن القتل هنا على سبيل القتل بس؟ لا, على سبيل العبث. نملة قرصتك ففرقتها ماتت لا تؤاخذ, إنما ما تطلعش مخصوص من بيتك واخد معاك الرشاش وداخل تقتل مجموعة نمل ساكنين في الشارع اللي جنبك, يعني ده على وجه العبث. واخد بالك, تقتل نحلة قرصتك ماشي, إنما ما تروحش خلية نحلة تفرر فيها رشاش. واخد بالك, فنهى عن قتلهم على سبيل العبث. مين اللي علم الكلام ده للناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ العلماء. فحفاظا على حياة تلك الكائنات, الكائنات دي تعلم ان الراجل ده هو اللي بلغ الناس ديت هذا الكلام, فيدعون لك انك كنت سببا في حفظ حياتهم. شوف تخيل بقى شيء عجيب جدا, يعني ان الله وملائكتهم. طب وملائكة المولى عز وجل قد ايه؟ انا يعني مش هقدر اقول لك عددهم, يعني حاجة لا تخطر على قلب بشر, لكن خد حديثين يوضحوا لك المسألة شوية. حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يدخل البيت المعمور. البيت المعمور احنا قلنا قبل كده اللي هو ايه؟ اللي هو قبلة أهل السماء السبعة. وقال بعض أهل العلم في كل سماء بيت معمور, لكن يعني لا دليل أقف عليه في هذه المسألة, لكن ورد عن ابن عباس أن البيت المعمور هو قبلة أهل السماء السبعة. قال إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم. الكلام ده من إمتى؟ منذ خلق الملائكة. الكلام ده إمتى؟ يعني قبل خلق آدم. الملائكة كانت موجودة قبل آدم عليه السلام, يعني قبل خلق آدم إلى قيام الساعة كل يوم يدخل البيت المعمور 70,000 ملك من ملائكة السماء السبعة, فلا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. إيه معنى الكلام ده؟ يعني كل يوم 70,000 خرجوا خلاص كده, تاني يوم 70,000 غيرهم خرجوا, تالت يوم 70,000 إلى قيام الساعة. تقدر تعد عدد ملائكة السماء السبعة بس؟ طبعا حاجة ما تتعدش يعني. فما ظنك بسائر السماوات فيها ملائكة دي؟ كل دولت يصلون عليك. يعني ايه؟ يعني يدعون لك ويستغفرون لك. طيب حديث ثاني رواه الترمذي بسند الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اطت السماء, يعني ان تعانت وحق لها ان طئت, ما فيها موضع 4 أصابع الا وملك ساجد او راكع. تقدر تعد عدد الملكة؟ ما حاجة لا تعد يا جماعة. ورغم ذلك كل هؤلاء يدعون لك ويستغفرون لك. ان الله ملائكته واهل السماوات واهل الارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. لا مش كده وبس, وحبيبك سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يدعو لك بنضارة الوجه يا من تدعو إلى الله. أنا عمال بحفزك عشان تقول لا ده أنا من النهاردة أنا داعية. طب بس أنا ما عنديش علم. يا سيدي بلغوا عني ولو آية. تعلم بس آية وتعلم تفسيرها وأسباب النزول بتاعتها إذا كان فيها أسباب نزول, وتعلم فقه هذه الآية, وروح بلغ الناس, بلغ الناس بحديث بسنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المهم ان انت تبلغ في حدود ما تعلم, واوعى تفتي, اوعى تقول اصلا لا اصلا مرتاحب برضو عيب ان هم يسالوني واقول لهم ما اعرفش, فانا اي حاجه اقول اي حاجه خلاص. فمزا لا, اوعى اوعى تدخل نفسك في المساله. فانما انت اذا افتيت فانما توقع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فاياك والكذب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري, يعني مرهبا أي إنسان في الدنيا تجرع على هذه المرتبة, يقول ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ربنا عافينا وعافيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لك كما عند ابن ماجه بسند صحيح يقول نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها كما سمعها, فرب مبلغ أوعى من سامع. يا الله, يبقى أنت لما تسمع أي حديث من حديث النبي عليه السلام روح بلغ, بلغ وعرف الناس, سمع الناس كلام ربنا وسمع الناس كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. وخد بالك بقى من حاجة, لن تعدم الأجر طول ما أنت شغال في الدعوة. الله أكبر عداد حسناتك شغال ليل ونهار. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يبقى الأجر شغال على طول طول ما أنت إيه؟ طول ما أنت بتدعو إلى الله. وثواب من اهتدى على يديك كله في ميزان حسناتك أيضا. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: والله ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. خير لك إيه؟ من حمر النعم. والثواب لا ينقطع حتى بعد موتك. يعني حياة الداعية حياة بعد حياة. عالم وجه الدنيا دي وتعلم والحمد لله أخلص لله سبحانه وتعالى ودعا إلى الله عز وجل على بصيرة. خد بالك بقى، صنف كتب، عمل دروس، سجل في الفضائيات، عمل أي حاجة، فوصل العلم إلى الناس ومات هذا الرجل وظل العلم باقيا بين الناس. يفضل عداد الحسنات شغال وهو في قبره. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، من بينها أو علم ينتفع به. يا الله، يبقى الرجل نايم في قبره والحسنات شغالة وهو ميت، يعني كأن العالم يعيش 100 مرة 1000 مرة على حسب وصول الدعوة إلى هؤلاء الناس الذين ينتفعون بدعوة هذا العالم. تعالوا في عجالة سريعة نشوف إيه هي صفات الداعية الناجح. صفات الداعية الناجح حقيقة صفات كتيرة جدا جدا، وورد منها بعضها في سورة يوسف وورد بعضها في سورة تانية كتيرة جدا، لكن أنا هكتفي بس بذكر بعض الصفات، الأربع صفات أو 5 صفات في عجالة سريعة كده عشان لا نطيل على حضراتكم. أول حاجة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. تخلص لله ربنا يكرمك وينجح دعوتك، إن تصدق الله يصدق. كان الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة، شوف إخلاص نية العالم ربنا بيصل له بها كل خير. في يوم من الأيام كان ليه جار ما بيصليش، فحب يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، قال أنا نازل في الشارع بيتمشى، فرح نازل وراه على طول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: إني أرى على وجهك نورا، ألا تأذني أن أسير معك؟ خد بالك، واحد يعني إيه لما تبجح نفسه فيحبك فيبتدي يسمع منك. فقال: ألا تأذني أن أسير معك؟ قال: تفضل. هو ماشي عمال بيكلمه بقى، ما بيتكلمش عن بقى ان هو ما بيصليش وكده والكلام ده كله، لا، عمال بيكلمه عن الجنه والنار ونعم ربنا سبحانه وتعالى ولذه الوقوف بين يدي الله، وعمال يكلمه عن حاجات كده وحالات جميله. فمرت جنازه، فلما مرت جنازه نظر الحسن البصري الى الجنازه واستثمر بقى مرورها بانه يذكره بالله. قال: يا هذا، بيقول للراجل اللي معاه بقى: ارايت لو ان الله احيا هذا الميت الان فيا ترى ماذا سيصنع؟ إيه رأيك لو إن ربنا أحيا الميت ده دلوقتي حالا هيعمل إيه؟ قال: ماذا سيصنع؟ سيكون من أكثر الناس صلاة وصياما وصلة للرحم وبرا للوالدين وطلبا للعلم ودعوة إلى الله وكذا وكذا. قال له: خلاص، يعني فطرتك سليمة وإنت اللي بتشهد بالكلام ده، فليكن هو أنت وقد أحياك الله الآن فاصنع ما قلت. فتاب الرجل وعاد إلى الله سبحانه وتعالى. ودي فطنة الداعية اللي هو بيقوله يعلم من أين تؤكل الكتف. تعال نشوف صفات الداعية الناجح بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. بعدها على طول ربنا ليه قال: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. واحد يقول لي: إيه علاقة بقى الإبل والسماء والجبال والأرض بالدعوة؟ أقول لك اسمع بس، كأن المولى عز وجل يقول لك: إذا أردت أن تكون داعية ناجحا فلا بد أن تتسم ب4 صفات، اللي هي إيه؟ صبر الإبل، سمو السماء، ثبات الجبال، ذلة الأرض لمن يمشي عليها. إزاي صبر الإبل؟ صبر عليه، صبر على طلب العلم. هو طلب العلم يا جماعة بالسهل، انت عشان النهارده تبقى رجل داعية يعني محترم وعندك من العلم ما تستطيع من خلال ان توصل العلم صحيحا صافيا نقيا للناس، تحتاج تطلب العلم على الاقل 10 سنوات متتابعة، ليل والنهار سهر وتعب ومشقة وسفر ومروح ومجي وشراء مجلدات ومراجع تعد بالاف الاف الجنيهات. واخد بالك، يعني داعية عشان يبقى داعية ده بيتكلف، ده مش بقى لعيب الكرة اللي بيتصرف عليه 50-60 مليون عشان يبقى لعيب عالمي، لا، ده داعية ممكن يكلف كتير جدا عشان يبقى داعية. وذلك فقد الداعية أو فقد العالم النهاردة دي مصيبة للأمة. خد بالك، يبقى صبر على طلب العلم وصبر على الدعوة إلى الله وصبر على الأذى المترتب على الدعوة إلى الله. يبقى صبر الإبل. تاني حاجة سمو السماء، إن أنت تدعو ولا تنتظر مقابلا لدعوتك، لا تنتظر مقابل شهرة ولا ثناء ولا دنيا ولا مال ولا أي شيء، إنما أنت تدعو لله سبحانه وتعالى. ثالث حاجة ثبات الجبال، طريق الدعوة مفروش بالأشواك، عمره ما كان مفروش بالورود. واسأل أي داعية كيف يعاني، كيف أنه يعني ممكن يحصل له مآزق ومشاكل كتيرة جدا جدا من وراء دعوته، لكن يثبت من أجل الله سبحانه وتعالى. ثبات الجبال، رابع حاجة ذلة الأرض لمن يمشي عليها. عمرك شفت حد ماشي على الأرض في الأرض لو سمحت حط شغلك عليها؟ ما بيحصلش. فهم ازاي؟ فيا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبون. أول مواصفاتهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يبقى عندك ذل لإخوانك. ذل يعني تواضع، تواضع لإخوانك المؤمنين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. إن أنت لما تدعو الناس ما تدعوهمش بقى بكبر، ما تدعوهمش على إن أنا العالم وأنتم الجهلة، أو أنا المطيع وأنتم العصاة، أو أنا الإنسان الفاضل وأنتم مفضولين، وأنا كذا وأنا كذا. لا لا لا، تدعو الناس بتواضع جم وأدب وحياء وحب وألفة ومودة ويعني هو ده، هو ده الدعية، هو ده الدعية. الدعية كالنخلة يلقون إليه بالحجارة فيلقوا إليهم بالطمر، ويكون متواضعا لينا لإخوانه المؤمنين. خدت بالك؟ فإذا اتصفت بالأربع صفات الجمال دولت، صبر الإبل، سمو السماء، ثبات الجبال، ذلة الأرض لمن يمشي عليها، أنت داعية ناجح. يلا ادعو إلى الله. عشان كده جابها بعدها بإيه؟ بفاء التعقيب والسرعة. فذكر، إنما أنت مذكر، بس خد بالك بقى من حتة وإحذر منها، لست عليهم بمسيطر. ادعو الناس واوعى تقول لواحد أنت ما تصليش ليه، فيقول لك بمزاج، خلاص ما تصليش براحتك، بس هتخش نار جهنم وربنا هيولع فيك وهيحصل فيك لا لا لا، الموضوع مش كده خالص. ذكر الناس، وإن عليك إلا البلاغ، كما قال جل وعلا لحبيبه صلى الله عليه وسلم: إن عليك إلا البلاغ، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنت ما عليك إلا أن تبلغ كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. الناس اهتدوا أو لم يهتدوا أنت مش بتاعتك ديت، إنما أنت مأجور في كل الأحوال. اهتدى الإنسان لدعيته، ما اهتداش كل ده في ميزان حسناتك بفضل الله سبحانه وتعالى. فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وشوف بقى صبر بقى الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من ورثة الأنبياء في الدعوة لله. سيدنا نوح يا جماعة قعد يدعو قوم الدين 950 سنة. احنا لما بنقرأ الكلام ده يعني الواحد دماغه والله بتلف. 950 سنة يا عشان كده يعني بيضرب بيه المثل في الصبر على الدعوة. 950 سنة كم واحد أسلم معه؟ كم واحد آمن به؟ يعني في بعض الروايات قالوا 13، وفي أقصر الروايات قالوا 80. 80 واحد في 950 سنة، يا الله. تخيل، شوف صبر سيدنا نوح. سيدنا يوسف عليه السلام يدعو من داخل السجن، يدخل السجن ويجي له اثنين من ناس هم مسجلين خطر، يعني ناس مجرمين يعني، وكل واحد منهم شاف رؤية، قال نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. على طول في ساعتها بدأ يدعوهم إلى التوحيد لله سبحانه وتعالى. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فبدأ يبث في قلوبهم نعمة التوحيد لله سبحانه وتعالى، وبدأ يستثمر حاجة الناس إليه في أنه يعلمهم التوحيد ويخليهم يعبدوا الله عز وجل. وده درس جميل جدا بنتعلم من خلاله، أن أي واحد صاحب منصب أو صاحب جاه أو إنسان في مكان معين، كل ما يكون الناس محتاجين لك استثمر احتياجهم ليك في أن أنت تاخد بيدهم إلى مرضات الله. أنت دكتور مثلا، جالك واحد مريض، دخل لك كلم معك الصبح، حلو ما شاء الله، اهلا وسهلا، ربنا يبارك فيك والف سلام عليك، شفاك الله وعافاك، وتبتدي تتكلم معاه، وممكن ترفض اللي تاخد منه كشف او ترجع له كشف لو كان فقير يعني، واخد بالك، وتدي له بعض العينات العلاج اللي عندك، وفي النهايه تقول له ان شاء الله احب اقابل حضرتك في المسجد ان شاء الله بكره عشان اطمئن على صحتك، واخد بالك. يبقى ممكن يكون ما بيصليش، من الكلمات الجميله والاسلوب الجميل والمقابله الطيبه ديت تكون سبب في هدايه هذا الانسان، فيكون في ميزان حسناتك، والان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقصة سيدنا يوسف الحقيقة بتذكرني بقصة الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، لما في يوم من الأيام هو كان طبعا بيتسجن كتير جدا في دمشق، واخد بالك، كل شوية العلماء اللي بيغيروا منه بيحقدوا عليه كانوا يعني ده يشي به إلى السلطان، فالسلطان يمواخده: سمعت يا ابن تيمية أنك تريد ملكي وكده ومش عارف إيه. فيقول الإمام ابن تيمية: ملكك والله لا ملكك ولا ملك العرب ولا عجم ولا ملك آبائك وأجدادك، وسوى عندي جناح بعوضة، إني منذ عقلت رشدي أريد جنة عرضها السماوات والأرض. فاتسكن كتير جدا هناك في دمشق، فقال لك بس نخرج من هناك بقى ونروح أي حتة تانية. فدخل بلد تانية من بلاد المسلمين، فأول ما شافوه مين دوت؟ ده الإمام ابن تيمية. قال لك ما شاء الله، إمام المسلمين، الله أكبر. طيب ده راجل بقى يعني ضيف علينا، وإكرام الضيف ها حبسه، فراحوا مدخلوا برضو السجن. فالمهم دخل السجن، فأول ما دخل بقى اتسجن مع الجنائيين برضو. دخل لقى مجموعه كبيره جدا من الجنائين قاعدين بقى، اللي بيلعب سيجا واللي بيلعب طاوله واللي مش عارف ايه واللي بيلعب حلبسه واللي بيلعب استغماء، يعني ايه، بيهزروا جوه السجن. وواحد فيهم لا بيصلي ولا اي حاجه، فيعمل ايه؟ عايز يذكرهم بالله سبحانه وتعالى. فبدا يتكلم معهم، يعني انتم عباد لله سبحانه وتعالى. قالوا احنا بس بنقضي الوقت عشان السجن يخلص. قال لهم ما السجن هيخلص والعمر هيخلص وهتندموا على العمر دوت. فبدا يكلمهم، والامام كان ما شاء الله يعني لا نزكي على الله، عنده قدر عالي جدا من الاخلاص، وكان حجه، كان حجه فعلا يعني، وكلامه ما شاء الله له قبول في قلوب الناس. فالحمد لله استقام له السجن خلال يومين. وبدا الكل يصلي خلف الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه. وبدا بقى يعملون كل يوم دروس، بقى 5 دروس كل يوم، درس بعد الفجر، درس بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء. وتنوعت الدروس، درس مثلا احكام تلاوه، احكام تجويد، ودرس تفسير، ودرس مثلا اصول فقه، ودرس مثلا في العقيده، وهكذا. تمر الايام ويجي بعض المسجونين يجي ميعاد الافراج بتاعهم، فيجي راجل السجان، اين فلان ابن فلان؟ يقول له انا. يقول له افراج، يقول له مش خارج. بالك ليه؟ هو مش عايز يسيب الامام، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى من الحلقه دي اللي كانت موجوده جوه السجن يخرج جهابزه علماء الامه الاسلاميه على يد الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه. حبيبك صلى الله عليه وسلم يمشي على رجليه المتعبتين اكثر من 90 كيلو من مكه الى الطائف ليدعوهم الى لا اله الا الله، ويؤذوا النبي عليه الصلاه والسلام، ويشتموا النبي عليه الصلاه والسلام، ويضربوه بالحجاره، وتسيل الدماء الشريفة من رجله صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك يصبر صلى الله عليه وسلم، ويأتيه ملك الجبال، كما ثبت ذلك في حديث الذي رواه البخاري ومسلم، إن جبريل جاءهم فقال يا محمد، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمرها بما شئت. فسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين. الأخشبين جبلان بين مكة والطائف، يعني يجيب الجبل ده كده على ده وهم في النص يخلصوا. فقال لا، إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وبالفعل ده اللي حصل، خرج من ظهر أبي جهل أكرمة بن أبي جهل، وخرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد، وأمثلة كثيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. أبو بكر الصديق تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم يدوب أسلم دلوقتي، خد بالك بقى، ولسه بقى لا تعلم بقى قرآن ولا تعلم حديث ولا أي حاجة، كل ما في الأمر سمع بعض الآيات من النبي عليه السلام. مجرد ما أسلم أبو بكر خرج يدعو إلى الله عز وجل، فأسلم على يديه 6 من 10 الذين بشروا بالجنة فيما بعد. وبعد أيام أسلم على يديه 24 واحد، يعني أسلم على يديه في بداية الدعوة 30 مسلم ومسلمة كانوا في ميزان حسنات أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. ويمكن إحنا اتكلمنا في وإحنا بنتكلم عن علو همة الشباب عن مصعب ابن عمير، أول سفير للدعوة إلى الله عز وجل في المدينة المنورة، وكان سبب طبعا في إسلام سعد بن معاذ اللي كان سبب في إسلام قبيلة بني عبد الأشهر كلها، وسبب في انتصار في انتشار الإسلام في المدينة المنورة، وكان سبب في إسلام أسيد بن حضير، وعدد كبير جدا. يعني كان مصعب كان أول سفير للدعوة إلى الله في المدينة المنورة. أختم درس بقصتين جمال من عصرنا الحاضر بقى. كان رجل عنده 80 سنة تقريبا، وكنا في مسجد من المساجد، وهو قايم بيتكلم كلمة كده، فبيقول السلام عليكم ورحمة الله، أخوكم في الله فلان الفلاني، أبلغ من العمر 8 سنوات. فالناس ضحكت، فقال بيضحكوا عليه، قالوا بنضحك، بتقول 8 سنوات حاجة كبير يعني؟ قال لهم فعلا أنا عندي 80 سنة، لكن أنا التزمت وبدأت أدعو إلى الله عز وجل من 8 سنوات فقط. فال 74 سنة اللي عدوا دولت، أو ال 72 سنة اللي عدوا دولت، ده عمر لا أتشرف به أبدا. أما العمر الذي يشرفني أمام الله عز وجل هي 8 سنوات اللي أنا عشتها في طاعة الله وفي الدعوة إلى الله، فأنا عمري الحقيقي 8 سنوات. قد يقول واحد بس أنا ما عنديش علم وهدعو إزاي، وممكن يكون واحد أمي لا يحسن الكتابة والقراءة. هدي قصة اختم بها الدرس النهاردة عشان تعرف قد ايه الانسان لو اخلص النية لله سبحانه وتعالى ربنا هيكرمه ويبارك في دعوته حتى لو كان انسانا لا يعرف الكتابة ولا القراءة. واحد رجل بسيط جدا لا يحسن الكتابة ولا القراءة، في يوم من الايام حضر درس لاحد المشايخ، فسمع منه قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، وحديث في البخاري ومسلم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال بس حلو قوي، أول حديث ده اللي أقدر أحفظه وأنا أدعو به إلى الله سبحانه وتعالى. خرج من المسجد دخل على البقال، يا حج فلان قال أيوه، قال له كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. دخل على الجزار على مش عارف مين، قعد يدعو إلى الله عز وجل فترة كبيرة جدا بهذا الحديث. الرجل ده جاله مرض واستدعى المرض إن هو يعمل عملية جراحية. الطبيب اللي هيعمل له العملية الجراحية ديت كان لا يسجد لله عز وجل سجدة واحدة، كان ما بيصليش. فالمهم الرجل دخل لغرفة العمليات وخد بنج كلي، والطبيب عمل العملية الجراحية ديت واخد بالك، وهو في البنج الكلي مرة واحدة راح قايم قال له يا دكتور. الدكتور فكر يعني ان هو عنده ألم مثلا بيشتكي منه فعايز حقنة يعني مسكنة. فقال له يا دكتور، قال له ايوه، قال له كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم مات الرجل. فالدكتور قال كأن الله عز وجل ما ايقظه الا من اجله. فتاب الدكتور ده إلى الله سبحانه وتعالى وعاد إلى الله وبدأ يصلي وطلب العلم وأصبح الآن من أشهر الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يستخدمني وإياكم وأن يستعملني وإياكم في طاعته وفي الدعوة إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.